في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية، كل العام أنتم بخير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة. فنحن قد ودعنا شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فودعنا ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الصيام، واستقبلنا ركنا آخر ألا وهو الحج، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهكذا المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، ومن خير إلى خير، ليترجم قول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، إن المسلم يهيئ نفسه دائما للقاء ربه بالانتقال من عمل صالح إلى عمل صالح. فكما ذكرت نفسي وإياكم أننا ودعنا ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو صيام رمضان، واستقبلنا ركنا آخر من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو حج بيت الله الحرام. فيا عبد الله المسلم، هيئ نفسك لحج بيت الله الحرام، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيها الأحبة، قبل أن أستهل هذا اللقاء أود أن أقول أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. فالسؤال الأول: ما حكم صيام الست من شوال؟ الجواب بحول الملك الوهاب: صيام الست من شوال سنة. ما معنى سنة؟ تؤجر بصيام هذه الأيام الست ولا تعاقب بترك صيام هذه الأيام. قلت: ولكن في ترك صيام هذه الأيام الست تفويت للأجر وللمثوبة، وأنت من أهل قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنت من أهل قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنت من أهل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم نعم، أنتم أهل الاقتداء، نعم نعم، أنتم أهل التأسي بمن؟ برسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال الله جل وعلا بصدده: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن عرفنا سويا أن صيام الست من شوال سنة تأجر بصيامها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة. انتهينا. والسؤال الذي بعد ذلك: هل الأفضل أن تصوم الأيام الستة متتابعة متصلة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله. طيب، والسؤال الثالث: هل يجوز أن تصوم الأيام الستة متفرقة غير متتابعة ولا متصلة ولا متتالية؟ الجواب نعم، المهم أن تتم صيام الست في خلال شهر شوال. والسؤال: إذا كان على المرأة المسلمة أيام أفطرتها في رمضان بسبب الدورة الشهرية، أفطر رجل بسبب مرض، بسبب سفر، فالله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل يبدأ بقضاء ما عليه أولا أم يبدأ بصيام الست أولا؟ انتبه، عليك أن تبدأ بقضاء ما عليك رجلا كنت أو امرأة. لماذا؟ لينسحب عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فيا من أفطرت ثلاثة أيام بسبب مرض أو سفر، لا ينسحب عليك قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان. إذا متى ينسحبه؟ إذا قضيت ما عليك. وهذه المرأة المسلمة التي أفطرت سبعة أيام أو أكثر أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، لا ينسحب عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، حتى تقضي ما عليها ثم تردف ذلك بصيام الست. ولكن هنا سؤال، ما السؤال؟ إذا قدر الله جل وعلا أن يصل اليوم 21 من شوال، هذا على سبيل المثال وليس الحصر، والرجل الذي عليه أيام من رمضان ما صام، ما قضى هذه الأيام، والمرأة التي عليها أيام من رمضان ما قضت هذه الأيام، انشغلت كذا، إلى حدث، أتى ضيفان، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فبأي شيء تبدأ ولم يبق من شوال إلا ثمانية أيام أو تسعة أيام؟ هنا قال الأصوليون: إذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع، بمعنى أن صيام الست من شوال صيامهم مضيق في شوال، وقضاء ما عليك من رمضان موسع إلى رمضان القادم، يعني موسع يعني إيه؟ أمامك شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، فإلى هذا الحد. أما أنه موسع وعندك المضيق فيقدم المضيق على الموسع. نعم. ثم إنني أود أن ألفت النظر إلى أمر مهم. أنت رجال عندك بدلة، والبدلة دي ب20,000 من الجنيهات المصرية أو ب10,000، معناها أنها غالية، ومعناها أنها أثيرة لدى نفسك أي عزيزة، فأنت ركبت قطار أو ما يسمى بالمترو أو الطرماي، أو دخلت مكتبك أو ما شاكل ذلك، ها، فمسمار نتش البدلة، يعني جعل في البدلة خللا. هذه البدلة ب20,000، 30,000، بأكثر بأقل، فهي غالية كما يقولون، شيك وأناقة وسامة أو ما شاكل ذلك. ماذا ستفعل؟ أنت لم تفرط فيها بالسهولة، وإنما ستحملها إلى ما يسمونه بالرفة، لأن الرفة ستقوم بسد هذا الخلل إن كان في البدلة أو القميص، دون أن يكون ظاهرا ظهورا جليا. فأنا أريد أن أقول لنفسي ولك: أنت في صوم الفريضة عيونك ذهبت شمال يمين، ها، وأنت صائم، لسانك ذهب شمال يمين وأنت صائم، أيوة، فحدث في صيامك خلل، ها، فصيام النافلة كصيام الست من شوال او التسع الاول من ذي الحجه او تاسعاء او عاشوراء او الاثنين والخميس او صيام الايام القمريه او صيام يوم وافطار يوم او الاكثار من الصيام في شعبان والمحرم، كل هذا اسمه صيام نافله، فيسد الخلل الذي وقع منك في صيام الفرض. وكذلك السنن الراتبة القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد والضحى والنفل المطلق، كل هذه النوافل إن كانت راتبة أو مطلقة تسد الخلل الذي عندك في صلاة الفريضة. وهكذا أنت عندك خلل في الزكاة الصدقات تسدها، عندك خلل في حجة الإسلام حجة النافلة تسدها، وهكذا. بارك الله فيه، علما أن الإنسان إذا ترك ركنا من الأركان لا تصح صلاته حتى يأتي به، إذا ترك ركنا من أركان الحج لا يصح الحج حتى يأتي به، أي نعم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يبسط القول فيها في موطنها وفي محلها. إنما أردت أن أرغب نفسي وإياك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة في صلاة النوافل وفي صيام النوافل التي تسد الخلل عندنا في الفرائض. أسأل الله أن يتقبلني وإياكم بقبول حسن، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجه ربنا الكريم وعلى طريق نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأحبة، هذه الأيام أتى فيها أسئلة كغيرها من الأيام، فمن الأسئلة التي طرحت في هذه الأيام: التكبير في عيد الفطر متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن العلماء اتفقوا في إنهاء التكبير واختلفوا في ابتدائه، بمعنى أن التكبير في عيد الفطر ينتهي بصلاة عيد الفطر، متفقون في ذلك. أما الابتداء بعض العلماء قالوا يبدأ من ليلة العيد، وبعضهم قال من بعد الفجر وأنت متوجه إلى المصلى. إذن اتفق أهل العلم في نهاية التكبير واختلفوا في بداية التكبير. أما في عيد الأضحى فالتكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق فمن أول يوم من ذي الحجة الحرام وينتهي باليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، ويكون التكبير في الأسواق والشوارع والطرقات والبيوتات وعلى الفرش والأسرة، أي نعم. وأما التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، ويكون في أدبار الصلوات، وصيغته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما بين ذلك حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذا العالم الحبر عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أي نعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم نص، وإنما هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. أيها الأحبة، وكما هو معلوم لديكم أن صيام يوم عيد الفطر محرم، وصيام يوم عيد الأضحى محرم، وصيام أيام التشريق الثلاثة محرم إلا في حالة واحدة، ألا وهي المتمتع إذا لم يجد هديا فله أن يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع، لو صام 6 و7 و8 من ذي الحجة أولى و7 لما يرجع، ولكن لو صام 11 و12 و13 فلا حرج في ذلك، وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا صيام يوم العيدين الفطر والأضحى محرم. أي نعم، أحببت أن ألفت نظرك أيها الحبيب بهذه المسائل التي نسأل فيها في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة. ثم أقول بعد ذلك الزواج يكثر في عيد الفطر ويكثر في عيد الأضحى وبين العيدين. أين؟ لذلك تأتي أسئلة في الزواج كثيرة، فأحببت أن أذكر نفسي وإياك ببعضها. فمثلا حكم الزواج، هل الزواج سنة مؤكدة أم فريضة؟ يا إخواني، أنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن الزواج من آكد سنن المرسلين، فالله تعالى قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أي نعم، فالزواج يا إخوان، النكاح من آكد سنن المرسلين. أي نعم، وأنتم تعلمون حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، أي الزنا، عافانا الله وإياكم، ولا يدفع هذا الزنا إلا الزواج، وهو عنده قدرة اقتصادية وقدرة جنسية، فحينئذ يكون الزواج فريضة يؤجر به ويأثم بتركه. إذن النكاح من آكد سنن المرسلين، هو سنة مؤكدة، ولكن إذا خشي المرء على نفسه العنت، أي الزنا، ولا يدفع الزنا إلا الزواج، وكان عنده القدرة على ذلك، فحينئذ يكون الزواج إيه؟ فريضة. ومن هنا يتولد سؤال، ما هو السؤال؟ هل يقدم الزواج على الحج أم الحج على الزواج؟ الحج ركن من أركان الإسلام 5، معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله. والله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5، من جملة 5 حج بيت الله الحرام، أي لمن استطاع إلى ذلك إيه؟ سبيلا. الشاهد أن الحج ركن من أركان الإسلام 5، وأن الزواج سنة مؤكدة، فيقدم الحج على الزواج. لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام 5، وفريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، والزواج سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة والفريضة إذا اجتمعتا قدمت الفريضة على السنة المؤكدة. لكن إذا كان المرء يخشى على نفسه الوقوع في جريمة الزنا، حينئذ يقدم الزواج على الحج. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم السؤال الذي بعد ذلك، يعني من هو الرجل أو الشاب التي ترضى به الشابة المسلمة؟ يعني ما هي الأسس التي على أساسها البنت المسلمة أو المرأة المسلمة تختار الزوج، ما هي الأسس التي يبنى عليها اختيار الزوج؟ ما هي الأسس التي يبنى عليها اختيار الزوج؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. على كل حال هذا فاصل، وإن شاء الله بعده نواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
سنعود، عدنا.
إذن بارك الله فيك، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها الحبيب المحب، إن الأسس التي يبنى عليها اختيار الزوج قد بينت وفسرت ووضحت في كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال فيما رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يؤسفني أن بعض أولياء الأمور إذا تقدم لهم طبيب شاب معاه بكالوريوس الطب والجراحة، فضلا على أن يكون معاه دبلومة أو ماجستير أو يكون معاه دكتوراه، أيوة، في تخصص من التخصصات، البطنة، الأنف، العظام، الصدر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أي نعم، إذا تقدم طبيب إلى بعض أولياء الأمور لا يسألون عن دينه ولا عن خلقه. لماذا؟ لأنه طبيب، وهذا خلل يا إخوان. فالطبيب كغيره من سائر البشر يسأل عن دينه ويسأل عن خلقه، كذلك إذا تقدم لهم ضابط، ضابط شرطة، ضابط جيش، كذلك كثير من أولياء الأمور لا يسأل. لماذا؟ لأنه يغتر بالمكانة الاجتماعية. أليس من الممكن أن يكون هذا الضابط تارك للصلاة؟ الجواب بلى، ممكن. أليس من الممكن أن يكون صاحب خلق معوج؟ الجواب بلى، ممكن. إذن إذا تقدم إليه مهندس بكالوريوس هندسة لا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، أيوة. أما إذا تقدم راجل مثلا تربية، آداب، حقوق، تجارة، أو ما كان على شكل ذلك، يسأل عن أبيه وعن جده وعن أصله وعن فصله. لماذا؟ هذا شاب مسكين لا يحتل مكانة اجتماعية، أي نعم. فيا أولياء الأمور، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال إذا جاءكم من ترضون شهادته، وما قال إذا جاءكم من ترضون منصبه، وما قال إذا جاءكم من ترضون ماله أو مكانته الاجتماعية، لا، إنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. إذا جاء شاب عنده فيلا أو شقة مثلا 300 متر مشطبة كما يقولون ديلوكس، وأتى بسيارته الفارهة، كثير من أولياء الأمور لا يسأل عنه. لماذا؟ هيدفع شبكة 50,000 جنيه، عنده شقته واسعة شسعة في مكان استراتيجي، سيارته فارهة، هو دخل بأناقة وشياكة ووسامة وكذا، فلا يسأل عنه. يا إخوان، القضية ليست قضية جرفطة وببيونة وبدلة وشياكة وأناقة ووسامة، لا، أو ثوب ووسامة، القضية محورها يقوم على الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. تقدم إليك شاب معيد في الكلية، في أي كلية من الكليات، كثير من أولياء الأمور لا يسأل عنه. لماذا؟ أن معنى معيد أن جبرا هيحضر ماجستير ومدرس مساعد، وبعد كده ياخد دكتوراه ويبقى مدرس، وبعد كده هيرتقي يبقى استاذ مساعد، وبعد كده هيرتقي يبقى استاذ راجل بروفيسور. ايوه، فلا يسال عنه، هذا خطا. قد يكون استاذ جامعي لكنه معوج، امر الله ليس في حياته. فيا اخواني اعلموا ان بناتكن امانه في اعناقكم، ستسالون عنهم عنهن بين يدي الله تبارك وتعالى. فهل هذا الرجل الذي تقدم إليك هو مرضي الدين والخلق؟ أنت تبذل جهدك، فإن كان في ظاهره مرضي الدين والخلق وأنت سألت عنه فوجدت ذلك، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه غير هذا، أنت بذلت جهدك وقدمت وسعك. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت سألت، قالوا أن هذا الرجل يصلي الفجر في جماعة، يحضر مجالس العلم، يبر أمه وأباه، جيرانه يشهدون له بخير، ثم بعد ذلك اعوج، ثم بعد ذلك انحرف. هل أنت كنت تعلم الغيب؟ الجواب لا، أنت ما تعلم الغيب، وأنت ما شققت عن صدور الناس وقلوبها، وإنما أنت تحكم على الظاهر. أين إذن السؤال الآن؟ ما هي الأسس التي ينبني عليها اختيار الزوج؟ أجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. والرجل الصالح إن أحب البنت التي تزوجها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها، لأنه يعلم أن هناك موت وقبر وبعث ونشر وسؤال وحساب وجنة ونار، وما يرضاه لابنته وأخته يرضاه لبنات الناس. وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أي أسيرات. يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن المرأة ناقصة عقل ودين، وأنت خلقك الله رجل تستطيع أن تستوعبها بصدرك الرحب وعقلك الواسع وعلمك الجم وأخلاقك السامية. نعم بارك الله فيك، وأنت مأجور مثاب على هذا الصبر والمصابرة وذاك الصدر الواسع والخلق الرحب الجميل. نعم أنت مأجور عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، وستربي زوجتك وتأخذ بيدها إلى ما ترقى به في طريق الله عز وجل، حيث تتمكن من حسن تربية أولادك ومن حسن التبعل لك، وذلك بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل تعليمك لها وتوجيهك لها وإرشادك لها وصبرك ومصابرتك عليها، فهذا سيكون سببا في ارتقائها وحسن تبعلها لك وحسن تربيتها لأبنائك أيها الحبيب. نعم، ثم إن اختيارك أو رضائك بهذا الرجل الصالح سبب للبركة لك أيتها المرأة المسلمة، وسبب للبركة لبيتك ولأولادك بفضل الله عز وجل، لأن الامتثال للأمر النبوي بركة، الامتثال لأمر الله عز وجل بركة، والامتثال للأمر النبوي بركة. هذه بارك الله فيك فيما يتعلق بأمر الاختيار. وأما الأمر الثاني بارك الله فيك، العلاقات العاطفية قبل الزواج. يعني شاب في الجامعة يحب شابة زميلته في الجامعة، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا متخذي أخدان، ولا متخذي أخدان، والأخدان جمع خدن، والخدن هو العشيق، وهذا أمر كما تعلم منهي عنه، منهي عنه. فلا ينبغي أن تؤسس علاقة بين رجل وامرأة على غير شرع، على غير شرع. فالعلاقة الشرعية أنك رغبت في امرأة تذهب إلى وليها فتطلبها من وليها. إذا رغبت في امرأة أعجبت بدينها، بخلقها، بجمالها، بمالها، بأهلها، إلى غير ذلك، فأنت حينئذ تذهب إلى وليها وتطلبها. أما أن تقيم بينك وبينها علاقة عاطفية فهذا لا شك أنه أمر محرم. فما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أي نعم. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. أما إذا كان هذا هذه الخلوة بعقد فهذه زوجة، إذا كان بإيجاب وقبول وولي شهدين ومهر فهذه زوجة من حقك أن تخلو بها، ومن حقك أن تعبر عن عواطفك تجاهها، ومن حقها أن تعبر عن عواطفها تجاهك وتدخل عليك وقد أظهرت مواطن الوضوء. أي نعم. إذن أيها الأحبة، ما يحدث في بعض الجامعات وبعض المصانع والشركات والدوائر والمؤسسات من اختلاط الرجال بالنساء هذا أمر خطير يؤدي إلى فساد عظيم. وما يحدث من خلال هذا الاختلاط من علاقات عاطفية فلا شك أن هذه علاقات محرمة. أي نعم. لأن الأصل أن المرء إذا رغب في امرأة تقدم لوليها لخطبتها وللزواج منها. لأن بعض الشباب والشابات يضحك على أنفسهم فيقولون: هذا حب شريف، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي يسمعونها في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. ونحن لا نتلقى الثقافات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، بل تتلقى من القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة، على أن يكون فهمك لهما بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته. يا إخواني، إذا رأى الخاطب المخطوبة وتمكن من رؤيتها وتمكنت هي من رؤيته وتبادلا أطراف الحديث وكان ذلك في وجود محرم للمخطوبة، فإذا حدث ذلك واستخار الخاطب ربه فانشرح صدره، واستخارت المخطوبة ربها فانشرح صدرها، وكل منهما وافق على الآخر، انتهى الأمر، فاللقاء إن شاء الله يكون بعد العقد. أما أن يذهب ويجالسها وتجالسه ويصافحها وتصافحه ويعبر عن مشاعره وتعبر عن مشاعرها فهذا لا شك أنه يحرم، ولا يجوز ذلك إلا بعد العقد، ولا يجوز ذلك إلا بعد الإيه؟ العقد. وبكل أسى وأسف أن هناك أسر إذا خطب الشاب الشابة يسمح وليها له أن يأخذها ويخرج معها ويخلو بها الساعات الطوال خارج البيت، وينتج عن ذلك أحيانا فضا لغشاء البكارة. طيب، هذا الشاب اولا هذا زنا لو حدث يبقى زنا والعياذ بالله. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين اذا قدر ان هذا المخطوب ترك هذه المخطوبة وحملت ماذا؟ اولا ما هو الموقف امام الله عز وجل؟ ثانيا ما هو الموقف امام المجتمع؟ اي نعم يا اخواني انا اناشد اولياء الامور واناشد الامهات، اناشد نفسي والجميع ان يتقوا الله تعالى وان يعلموا ان البنات امانة في اعناقهم، فاذا تمكن الخاطب من رؤية المخطوبة واذا تمكنت المخطوبة من رؤية الخاطب وتبادل اطراف الحديث وكل منهما استخار وشرح صدره ووافق على الآخر فاللقاء إن شاء الله تعالى يكون بعد العقد الشرعي. أي نعم. وبعض الشباب والشابات يقول أنا أريد أن أمكث 4 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل. لماذا؟ قال لأدرسها وتدرسني. أي نعم. ويلتقيان ويتكلمان ويختليان، كل هذا من وحي الشيطان والعياذ بالله، كل هذا من الشيطان. فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويعلموا أنهم سيسألون عن أولادهم، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك مصير النساء في الجنة. يعني معلوم أن الرجال سيكون لهم في الجنة إن شاء الله الحور العين، فماذا سيكون للنساء؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة فصلت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فمن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، وهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا، فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى في الجنة، والله سبحانه وتعالى قال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أي نعم. فبارك الله فيك، هذا النعيم ليس قاصرا على الرجال، فهو أيضا للنساء. أي نعم. فهو أيضا للنساء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم هذا رجل بارك الله فيك يقول هل يجوز أن يفارق الزوج زوجته سنة أو سنتين؟ هل يجوز للزوج أن يفارق زوجته سنة أو سنتين؟ يعني يخرج خارج البلاد فيذهب إلى بلد مسلم فيعمل فيها لمدة سنتين. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم آمرا للرجال وعاشروهن بالمعروف، وإن من المعاشرة بالمعروف ألا يغيب الزوج عن زوجته إلا لضرورة. فالأصل أن تستمتع الزوجة بزوجها وأن يستمتع الزوج بزوجته، وهذا من حق الطرفين. فإذا اتفق الزوجان على أن يغيب الزوج لمدة سنة ورضيت الزوجة بذلك فهذا لا حرج فيه، فإن الرجل خرج باحثا عن رزقه من باب قول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ما دامت الزوجة قد وافقت وأعطت له التصريح بذلك فلا حرج. أما إذا خرج الزوج والزوجة قالت: عليك أن ترجع فأنا في حاجة إليك، فالواجب أن يرجع، أي نعم مخافة الضرر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أن توقع ضر بزوجتك. فإذا شعرت الزوجة أن في غيابك ضر لها وهي غير متحملة لهذا، فالواجب أن ينزل الزوج ويقطع هذا السفر. أي نعم، والأصل في هذه المسألة أن يكون معها، فإن كان ولا بد فيكون يعني 6 أشهر، لا يزيد عن إيه؟ عن ذلك، لا يزيد عن ذلك، يعني باعتبار 4 شهور في الجهاد وشهر ذهب وشهر آيب فيما مضى يبقى 6 أشهر. فهذا الأصل أن يكون مع بعضهما دون انقطاع، فإن كان هناك ضرورة فنرجو أن لا تزيد عن 6 أشهر، إلا أن يتفق على ذلك وتسمح له الزوجة بذلك. أيها الأحبة، هذه بعض المسائل التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، خاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة التي نحن فيها، يكثر الزواج في عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفيما بينهما، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في شوال، ونحن الآن في شهر شوال، وقد قرأها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عائشة في شوال، فلما أراد أن يتزوج أتى بشوال ولبثه: يا رجل، هذا يوم عرسك، بدل أن تكون أنيقا وسيما مهندما ترتدي شوال؟ قال: أنا أطبق السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال. يا عم، ليس في شوال، تزوجها في شوال، أي في شهر شوال. فلا بد من ضبط النطق، لأن عدم ضبط النطق يحيل المعنى، كهذا الرجل الذي ابتدى جوالا أي شوال لأنه ظن أنه شوال وهي شوال. أسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لجميع شباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات، اللهم أمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، حتى نسعد بلقائكم في لقاء قادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشريف.